يتمنون الموت ابدا. وهذا طبعا معروف عن اليهود التثبت السريع في الحياه وحب الحياه وحب المال. النص على انهم لا يتمنون الموت ابدا. لماذا؟ السبب هو ما قد كانت ايديهم. لكن لم يبين هنا في هذه السوره ما هو الذي قتلته ايديهم والذي حال دون ان يكون تمني الموت. يقول بشده حرصهم على الحياه كما بينه تعالى ولا تجد انهم احرص الناس على حياه. فشده حرصهم على الحياه لعلمهم انهم اذا ماتوا دخلوا النار ولو تمنوا لماتوا من حيهم بما قدمت ايديهم. فهذه الباء سببيه والمسبب انتفاء تمنيهم وما قدمت ايديهم من الكفر والمعصيه. ومن اسباب من هذه الاسباب كما ذكر الشيخ هنا كفر ومعصيه كما قال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير وهم ينصر ثم الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء فنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديهم. هذا يفسر هذه الايه. فالباب هنا ايضا سببيه يعني ذوقوا عذاب الحريق بسبب ما قدمت ايديكم من هذه المذكوره. ولهذا كله لن يتمنوا الموت ويود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر فقد ايقنوا الهلاك ويئسوا من الاخره. من يأتي بالدليل على أن اليهود يأتي من الآخرة أيضا آية التي سبق تفسيرها في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأتوا من الآخرة كما يأتى الكفار من أصحاب القبور. يعني إن هؤلاء اليهود آيتون من الآخرة آيتون من رحمة الله وذلك يقول أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة حيث العذاب. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم كل ذلك كانت تكون علما على اليهود أمة الغضب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما جاء في الحديث الصحيح ولا الضالين هم النصارى. واضح. فإذا الغضب الغضب ده من خصائص اليهود هم أخص الناس بصفة الغضب وهم الأمة المغضوب عليهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وسبق أن تكلمنا بالتفصيل في تفسيره. ومن أجل هذا كله لم يتمنوا الموت كما أخبر الله تبارك وتعالى عنه. ثم يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. طبعا هذا الموضع في الحقيقة من التفسير كتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام بالذات تحت البحوث طويلة جدا جدا في هذا الباب كلام أحكام الأذان وأحكام يوم الجمعة وصلاة الجمعة وهذا يطول جدا وسبق أن درسناه التفسير فيه بثقل. لكن من أراد التفسير يرجع لكتب آيات الأحكام تفسير آيات الأحكام جيد أدراكا مفصلا في كل ما يتعلق بيوم الجمعة إلى نودي للصلاة من يوم الجمعة. من هنا قيل إنها بمعنى فيه من يوم الجمعة بمعنى فيه كما في قول الله تبارك وتعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني أروني ماذا خلقوا في الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض يعني ماذا خلقوا في الأرض. فكذلك هنا في من بمعنى فيه إذا نزل الصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة. وطبعا من يوم الجمعة يعني إيه من صلاة الجمعة المقصود من الصلاة يوم الجمعة. من يوم الجمعة يعني من إيه في يوم صلاة الجمعة المقصود من الصلاة نفسها. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فمنع الله سبحانه وتعالى من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. كل من كان مخاطبا لفرض الصلاة يعني من الذي تفرض عن صلاة الجمعة مكافر للقضي المرأة هكذا. فمنع الله من البيع عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان مخاطبا بفرضها. طبعا البيع لا يخلو عن شراء، البيع لا يخلو عن شراء. فنشير ان الله سبحانه وتعالى هنا اكتفى بذكر احدهما وذروا البيع وذروا البيع، فكل هذا الاكتفاء بذكر واحد على الاخر مثل قوله تعالى ترى بنا تفيكم الحر، وايه ايضا المقصود وتفيكم ايضا المرض. وخط البيع لان اكثر ما يشتغل به اصحاب الاسواق، لان المشتري لابد له من ايه؟ من بائع. فاذا سد المنبع ومنع البائع من البيع فالمشتري لن يجد احدا يشتري منه. وذروا البيع، وذروا البيع الامر بالترك اقوى من ايه؟ من النهي. يعني قوله تعالى وذروا البيع اقوى من ان يقال ايه؟ لا يبيعون، مثل قوله فيشتربوه في الخمر، فيشتربوه الامر بالاسلام اقوى من قوله لا تشربوه. فكذلك هنا وذروا البيع امر بترك البيع. وفي هذه الايه يعني اوضح دليل يرد به على من ينفذ الشيطان عليهم انشغالهم بامر الرزق وبما يزعمونه من ان العمل عباده بالمفهوم الذي عندهم، لاننا في عباده، يقول نحن في عباده والعمل عباده، كانوا يبيعون الصلاه ويدخلون الصلاه احتجاجا لايه؟ الرزق. هذه الآية تأمر أمرا واضحا بصرف السعي للرزق إذا جاء وقت الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي في الصلاة اليوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وارتعوا لفضل الله، اتجهوا واربحوا كما تشاءون. ومثلها أيضا قوله تعالى في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الموجود والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا دينهم عن ذكر الله من قبل الصلاه الى اخره. فهذا ايضا مما يبطل دعواهم في انشغال الرزق عن واجب الصلاه. هذه حجه ظاهره وغير مقبوله. فالانسان يعني بل بالعكس اشار الله سبحانه وتعالى الى ان الانشغال بالصلاه هو احد اسباب اضرار الرزق في سوره طه. يقول تعالى وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وضح فيها إشارة إلى أن الاشتغال بالصلاة هو سبب من أسباب إجرام الرزق والبركة فيه. فإذا قضيت الصلاة طبعا بالنسبه لقول الجنود في صلاه اليوم الجمعه، القول الاول ان يوم بمعنى في يوم الجمعه كما في الايه اقول هذا خلق من الارض يعني في الارض. قول اخر ان هذه سبع رضيه اذا نودي في الصلاه من يوم الجمعه من يوم الجمعه فهذه سبع رضيه طبعا نزول الخطبه فيها. ربط الشيخ عطيه سالم رحمه الله تعالى بين صلاة الجمعة وبين الحج. يقول هذه الآيات الكريمة وهذا السياق يسجل في مدلوله وصورته قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، مع قوله فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ففي كل منهما نداء في الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وفي الحج قال وأذن في الناس بالحج كلاهما أهان وأعلان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ففي كل منهما نداء وأذان الحج وصلاة وسعي وإتيان ذكر الله ثم الإثارة وإثارة إذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، مما يربط الجمعة بالحج في الشكل وإن اختلف الحج وفي الكيف وإن تتوافت التفاصيل وفي المباحث والأحكام وكثرة وتنويعا من متفق عليه ومختلف فيه مما يجعل مباحث الجمعة لا تقل أهمية عن مباحث الحج وتتطلب عناية بها كالعناية بها. ومن هنا الشيخ عبد الكريم فصل جدا في الكلام في أحكام الجمعة اختلافا بشيخه، لأن يعني الشيخ رحمه الله تعالى في كده في الجزء الخامس لما شرح تفسير سورة الحج عقد كتاب يعني عمل كتاب أوسع كتاب تقريبا في أحكام الحج، هو الجزء الثاني تقريبا بكامله تقريبا في أحكام الحج ورد حوالي 355 صفحة على ضمان ذلك. لا في الصفحة الحد 355 صفحة. هنا في تكلم من صفحة 200 إلى 303، يعني 103 صفحة في أحكام صلاة الجمعة. فاختلاف الأحكام لأنه واجب تفهم بين الحد وبين صلاة الجمعة، في ذلك طبعا في التجاوز هذه التفاصيل. يقول الصفري رحمه الله تعالى: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي عند جلوس الإمام، عند جلوس الإمام على المنبر، لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نداء سواه. كان إذا جلس على المنبر أذن بلال رضي الله تعالى عنه: فافعل إلى ذكر الله، فافعل إلى ذكر الله. ذكر الله الخطبة والصلاة، لأن هذا الذي يحدث هذا لفظ الخطبة والصلاة وضر البيعة، يعني ضر البيعة في ذلك الوقت. قال أبو مالك: كان حوض يجلسون في بقيع الزبير فيشترون ويبيعون إذا نودي للصلاة يوم الجمعة، فنزل ذلكم خير لكم، أي تعليقكم للصلاة وفرض البيع خير لكم مما نفعه يسير وربحه مقارب إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، أي إذا أديت وفرغ منها، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الأمر هنا ماذا يفيد؟ فانتشروا في الأرض يفيد في الأمر هنا الإباحة، مع أن الأمر ظاهر الوجود، لكن هناك فراغ ما يمكن أن تفيد الإباحة منها، لأنه جاء بعد نهي، جاء بعد نهي مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني فإذا حللتم فاصطادوا، بعد النهي عن الصيد حل الحرام حتى الإباحة، حتى الإباحة في هذه الآية: وإذا حللتم فاصطادوا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، فمن لم يكره فليس بذكر وإن كان كثير التسبيح. وضح فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول سعيد بن جبير: الذكر طاعة الله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر وان كان كثير التسبيح. فاذا قضيت الصلاه، اذا ادي وفرغ منها، فانتشروا في الارض وارتبوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، اي اذكروا امره ودينه وشرعه دائما، لتصير ملكه لكم تظهر اثرها على اعمالكم واخلاقكم فتفلحوا بسعاده الدارين. فقال ابن جرير: فيذكروه بالحمد له والشكر على ما أنعم به عليكم من التوفيق لأداء فرائضه، لتصبحوا فتدركوا طلباتكم أو في ذلكم عند ربكم وتصلوا إلى الخلد في جنانه. قوله تعالى هنا: فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اختلف في المقصود بقوله تبارك وتعالى: فاسعوا الى ذكر الله. السعي يطلق على امور عده، سعي في معنى القصد، يعني السعي يجب ان تفهم ان السعي هنا في الذكر هذا مقصود به الجد الحفيظ، الجد الحفيظ، لا هذا معنى بالجد هنا غير مقصود، انما السعي من معنيه اولا القصد. قال الحسن في تفسير هذه الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية. قصد، يعني قصد، فاسعوا إلى ذكر الله بالقصد بقلوبكم. يقول الحسن في تفسيرها: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه سعي بالقلوب والنية. قول الثاني في تفسير السعي: إن السعي مقصود به العمل، العمل، والدليل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، العمل. وقال تعالى: إن سعيكم لشتى. وقال تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما دعا. وقال زهير: سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا ولم يناموا ولم يعلوا. سعى بعدهم قوم لكي يدركوهم فلم يفعلوا، لأن السعي مكتوب فعلا، ولم يناموا ولم يأكلوا. وقال أيضا سعى ساعي غير ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم سعى ساعي غير ابن مرة بعدما تبذل ما بين العشيرة بالدم سعى ساعي غير ابن مرة يعني يتكلم هنا عن رجلين من قبيلة غير ابن مرة سعي في تحصيل الديان فعمل عمل فيه حسن سعي عليه عن العمل الحسن سعى ساعية اثنين يعني من غير ابن مرة سعى ساعية غير ابن مرة فعزمه تبذل ما بين العشيرة بالدم كانت العشيرة تبذل عن نبتات الصدقة نتيجة ان في ناس قتلوا خطيئة فحصل منهم صدقة في القبيلة فسعى هذان الرجلان من غير ابن مرة في جمع الديان حتى ما يحصل تصدع بين الناس الاختلاف سعى ساعية غير ابن مرة بعدما تبذل تسقط ما بينها عشيرة للدم فالسعي هنا فيه في العمل وقال الشاعر أيضا إن أجزع القمة ابن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد يعني أن أخبره عليه لا يمكن أن يوفيه إن أجزع القمة ابن سعد سعيه يعني عمله في جريه إن أجزع القمة ابن سعد سعيه لا أجزه ببلاء يوم واحد من معاني السعي أيضا السعي على الأقدام السعي هو الجشع أقدام المناشر للركوب المناشر للركوب السعي على الأقدام وذلك فضل وليس بفضل ولأسف البخاري أن أبا عبد ابن زبر مشى إلى الجمعة راجلا على قدميه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغترت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار اذا هذا افضل ان يخرج الى الصلاه ماشيا لئن سلم هذا الحديث من اغترت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار فالسعي هنا بمعنى المسح على الرجلين مخالف لكونه راجلا المخالف للركوب المعنى الرابع من معاني السعي المعنى الاول القصد المعنى الثاني العمل المعنى الثالث السعي على الأقدام المعنى الرابع الجبر والاستباد الإسراع بقى الجنة الثانية الجبر والاستباد وطبعا هذا التفسير هنا هو الذي أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون ما فيش حد بيقول فسعوا لأجل الله يعني معناها نروح صلاة الجمعة واحنا بنجري نجري بنذهب واضح فهذا المعنى هو أحد معاني كلمة السعي لكنه غير مراد هنا ولذلك قال المفسرون وهو الذي انكره الصحابه الاعلمون والفقهاء الاقدمون وقراها عمر وقد قرا الايه بدل ما يقرا فسعى الى ذكر الله قراها فامضوا الى ذكر الله فامضوا الى ذكر الله هذه قراءه تفسيريه لما قلت قراءه عمر يعني عمر غير الكلمه لكن قراءها يفسر الصحابه فامضوا الى ذكر الله يعني يفهموا بمعنى فسعوا يعني فامضوا فامضوا وقرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله وقال ابن سعود لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي وهذا كله تفسير منهم لا قراءة قرآن منزل وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير لما لم يفهمه ويعلمه جائز أن يقرأ القرآن بالتفسير فتكون قراءة مفسرة مش معناها أن ليه يعني قراءة فعلا وحية إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هو لنا أن يقول لهم فسعوا لا أجل فهين أن فمضوا إلى ذكر الله هذه قراءة إيه تفسيرية قال الشاعر أسعى على كل بني مالك كل امرئ في فعله ساعي أسعى على كل بني مالك يسعى عليهم يعني إيه يمسح عليهم ها أسعى على كل بني مالك كل امرئ في فعله ساعي ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العدل حديث إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ولكن أتوها وعليكم السكينة والوقار فما تركتم فصلوا ومن فاتكم فأتم فقوله إن فلا تأتوها تسعون يعني لا تأتوها بالجد هذا منهي عنه إلا حالة واحدة ما هي أيوة إذا كان هيجري قريب من المسجد وحيقيم الصلاة هيجي عشان يجي التكبيرة فقال خلاص فقط. وقال فكاد التعليم أن تسعى بقلبك وعملك، أن تسعى بقلبك وعملك، فجمع معنيين معنى السعي هنا في الآية وهي السعي بالقلب والقصد والعمل. ولكن كلمة السعي أيضا العمل، لكن هو عمل حقيقة في زيادة الجلد يعني كل من الجلد يعني السعي لما يقول أسعى على جل بني مالك كل امرئ في شأنه ساعي، يعني إيه السعي هنا يعني مضيف بجلد وانتهاء بجلد. هذا فيما يتعلق بمعنى قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وهذا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كره بعض السلف كره التحرك من العمل يوم الجمعة ورأى بعضهم أن في ذلك فساد مهذبهم. ففي العمل يوم الجمعة أيضا التزام بإيه بالأمر هنا بقوله وابتغوا إيه وقد ذكرت الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة تجارة يعني عيرة تجارة، يعني هذا السبب من إذا رأوا تجارة يعني عيرة تجارة العيرة التي تحمل التجارة. فإذا رأوا تجارة أي عيرة تجارة أو لهوا أي ما تنهو به النفس عن الحق والجد النافع انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يصدقوا إليها. وإنما أوثر ضميرها لأنها الأهم المقصود. إيه أوثر ضميرها؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا قال إيه انفضوا إليها ها تعود إلى التجارة ولا تعود إلى اللهو، مع أن الاثنين شغلوه تجارة أو لهو. وإذا رأوا تجارة أو لهوا لم يقل انفضوا إليهما ولم يقل انفضوا إليه وإنما قال انفضوا إليها. لماذا؟ لأن هي أهم شيء تجارة، إنما شيء تابع، لكن الأساس هو التجارة. يقول الشيخ عطية الحلو رحمه الله في عود الضمير على التجارة وحدها مغايرة لذكر الله معها. قال الزمخشري حذف أحدهما لدلالة المذكور عليه وذكر قراءة أخرى انفضوا إليه يعود الضمير إلى لم، وهذا التوجيه قد يسوق لغة كما في قول نادرة دبيان وقد أراني ونعمى لا هيين بها والجهر والعيش لم يهمن بإبراهيم. فذكر الجهر والعيش وعاد عليهما ضميرا منفردا اكتفاءً بأحدهما عن الآخر فللعلم به، وهو كما قال ابن مالك وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم من السياق جائز. كذلك قد أراني ونعمى لا هيين بها فالزهر والعيش لم يهمم بامراض، لم يقل لم يهمما. من ذلك قوله تعالى وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم باسكم، يعني الان لم تقي الحر تقي البرد فاكتفى بذكر احدهما لدلالته على الاخر. لكن المقام هنا خلاف ذلك، وقد قال السيف الشفيق رحمه الله تعالى عن هذه الايه ذات ايهام الاضطراب لا يخفى أن أصل مرجع الضمير هو الأحد الدائر بين التجارة والنهي. الضمير يعود إيه؟ إلى أحد الأمرين تجارة أو النهي لدلالة لفظة أو على ذلك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا يعني إذا رأوا أحد الأمرين أحد الأمرين. ولكن الضمير رجع إلى التجارة وحدها دون النهي لأنه قال انفضوا إليها أي إلى التجارة. فبينا وبين مفسره بعض منافات في الدنيا، والجواب ان التجاره اهم من اللهو واقوى سببا في الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم انفضوا من اجل العير واللهو كان من اجل قدومها. الاطفال كانوا يرحلوا العير ويعملوا اللهو له بعد ما جاءت العير او بسبب مجيء العير، فاللهو تابع للتجاره. مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله، أما في العصر بأو فواضح لقوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به ذلك فلما يكون العصر ده أول طبعا التوجيه هنا واضح جدا من كلمة أول عن واحد من ده أو ده فجاز الياتي بمفرد واحد وإن واضح يقول مع أن اللغة يجوز فيها رجوع الضمير لأحد المذكورين قبله أما في العصر ده أول فواضح مثل قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما لم يقص الأمر بها رجع الواحد من الاثنين ثم رمي به فريئا وأما الواو فهو فيها كثير مثل قوله تعالى والتعويل وبالصبر والصلاة ثم قال وإنها الضمير عاد إلى الصلاة فقط والتعويل وبالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الصغير فقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فعن الضمير أحد المذكورين قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون لها في سبيل الله وما طبعا لان القول تعالى ومن يكسب خطيئه او اثما متسائل ان الخطيئه والاثم مستويان في النهي والعصيان مثلا والسعير بالصبر والصلاه ما هي الصلاه يعني اخف من عموم الصبر يعني الصبر ايه حتى النفس على الطاعه داخل فيها الصلاه فالصلاه جزء من الصبر ووجود الاخف يقتضي وجودا عاما دون العكس لان الصلاه وسيله للصبر وكان صلى الله عليه وسلم اذا حجبه امر فزع الى الصلاه كذلك قول الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها يعني الفضه لان كنز الفضه اوفر وكانزوها اكثر فصوره الكنز حاصله فيها بسعه اوسع ولدى كثير من الناس فكان توجيه الخطاب اليهم او لا والفضه من القيمه النقديه يعني كانت القيمه اقل والذهب اعظم فكان هذا التنبيه بالادنى على الاعلى فكانه اشمل وعم واعتد بسيطا لمن يكون الذهب اما الايه هنا فان التوجيه الذي وجهه الشيخ رحمه الله تعالى لعوز الضمير على التجاره فانه في السياق لا يدل عليه وذلك في قوله تعالى بعدها كنا عند الله خير من اللهو ومن التجاره فذكر السبعين المتقدمين لانتظارهم عنه صلى الله عليه وسلم ثم عقبه بقوله تعالى بالتدليل المشعر بان التجاره هي الاصل قل ان كنا عند الله خير من اللهو ومن التجاره ثم قال تدليل أن إيه؟ والله خير الرازقين وهذه تعود إلى التجارة قال أبو حيان عن ابن عطية تأمل إن قدمت التجارة على أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤيا لأنها أهم وأخرت مع التطبيق لتقع النفس أولا على الأبيض تأملوا هذا الكلام هنا يقول تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما يعني في الرؤيا قبل من إيه؟ التجارة وإذا رأوا تجارة أو لهوا فعند الرؤيا قبل التجارة أولا ثم بعد ذلك قال كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة فيقول هنا تأمل أن قدمت التجارة على اللهو في الرؤيا لأنها أهم وأخرت مع التفضيل قل ما عند الله خير خير التفضيل إيه؟ رأى التفضيل خير وشر كبير لوزن أفعل أو المشهور أنها يعني بهذا السؤال لأنها أهم وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبين يريد بقوله في الرؤيا وإذا رأوا وبقوله مع التفضيل قوله قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة أي لأن اللهو أبين في الظهور اللهو بيكون واضح وأبين في الظهور والذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه عند التطبيق ذكر اللهو للواقع فقط لأن اللهو لا خير فيه مطلقا ودي معنى جيد جدا الحديث أو المسلمين يقول في خطير ثاني يقول عند التطبيق يعني في قوله كل ما عند الله خير أفضل هذا هو التفضيل خير من الله قدم الله ومن التجاره لان كون ما عند الله خيرا من الله هل حاجه مشتكى ان قدري لان الله لا ينتفع به الصوره من التجاره ينتفع به لان التجاره فيها ربح ومكسب يقول والناس يظهر والعلم عند الله تعالى انه عند التفضيل ذكر النهو للواقع فقط، لان اللهو لا خير فيه مطلقا فليس محلا للمفاضله. فاخر ذكر التجاره لتكون اقرب لذكر الرزق لاضطرابها معا، لاضطرابهما معا، لان التجاره من الاخر هو ايه؟ كنا عند الله خير من النهو ومن التجاره والله خير الرازقين. فالتجاره فخرت بالرزق، فلما تؤخر التجاره تكون اقرب لايه؟ للرزق. نعم. فلو قدمت التجاره هنا ايضا لكان ذكر النهو فاضلا بينها. لقد كنا عند الله خير من التجاره ومن النهو والله خير الرازقين. لكن انسب ان تؤخر التجاره حتى تكون منطبقه بما هو مرتبط بها وهو الرزق والله خير الرازقين. فهذا فيما يتعلق بهذا المعنى. وقال اجتهاد فإذا رأوا تجارة كما قلنا غير تجارة أو نهوا أي ما تنهو به النفس عن الحق والجد والنفع انفضوا إليها أي أسرعوا إلى التجارة خشية أن يسبقوا إليها، وإنما أوفر ضميرها لأنها الأهم المقصود وتركوها قائمة على المنبر تلقى عند الله أي من الثواب المرجو بسماع الخطبة والعظة بها خير من اللهو ومن التجارة، لأن الثواب مخلد النفع بخلاف ما يتوهمونه منه. الثواب عند الله قادم، أما التجارة فثوابها نازل. قال الشهاب تقديم له لأنه أقوى مذمة فنازل تقديمه في مقام الذم. والله خير الرازقين لأنه الله خير الرازقين لماذا؟ لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده ويرزق من يكفر به ويجحده، فهو يعطي من سأل ويكتبه بالإعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرجو منفعته ويقدر على خدمته. هذا الله خير الرازقين، فأي إنسان أو مخلوق يعطي يرزق قريبا أو فقيرا أو كذا إنما أو عاملا أو نحو ذلك يرزق من يرجو منفعته المحتاج لهذه المنفعة ويقدر على خدمته. أما الله تعالى فرزقه عام لكل المخلوقات، فمعنى والله خير الرازقين لأنه يرزق من يؤمن به ويعبده ويرزق أيضا من يكفر به ويجحده، فهو يعطي من سأل ويجحده بالإعطاء من لا يسأل، وغيره إنما يرزق من يرجو منفعته ويؤمن على خدمته. فالذي ينفق الذي يرزق شخصا فقيرا طبقات مثلا يرزقه هذه النفقة يرزقه لأجل منفعة، لأن رزق ذلك الثواب والأجر في الآخرة. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الحميد، والله الغني عن عباده. فقوله تعالى والله خير الرازقين أي تعملوا للأعراض الباقية عندك فإنها خير من الأمور الثانية عندكم، وقوله أمر الرزق إليه بالتوكل والثقة بفضله فإنه خير الرازقين. بقي تنبيهات كثيرة نختم به الكلام. الأول قال الرازي وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها مثلاً السورة كما لاحظنا أول شيء كلام في اليهود الأول في عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر النبي هذا يقول وجه تعلق آية الجمعة بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت إلى متاع الدنيا وطيباتها. فنحن عرفنا الانتباط الموضوعي بين الآيات في نصف أول أسبوع، هو الذي بعث المؤمنين رسولا يتلو عليك آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل يأتيهم ضلالهم به وآخرين منهم لما يحق بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال مثل الذين حملوا التوراة، وتكلمنا عن الارتباط بين هذه وبينها قبلها كمثل الحمار يحمل أسفارا إلى قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين هادوا. ثم قال تعالى بعد قوله قل إلا الموت الذي تفرون منه إلى آخر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يقول الرازي وجه تعلق آيات الجمعة بما قبلها هو أن الذين هادوا يفرون من الموت لمتاع الدنيا وطيباتها، والذين آمنوا يبيعون ويشترون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك. فنبههم الله تعالى بقوله فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى ما ينفعكم في الآخرة، وهو حضور الجمعة، لأن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فيها باقية، قال تعالى والآخرة خير وأبقى. ورجل آخر في التعلق قال بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في ثلاثة، افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم بقوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فكذبهم بالحمار يحمل أسفارا، نعم عندكم كتاب ولكن حالهم كما وصفهم في القرآن، وافتخروا بالسحر وأن ليس للمسلمين مثلهم، فشرع الله المسلمين يوم الجمعة. قال المهاجرين في وجه المناسبة بين تعالى أن مقتضى الإيمان الانتماع على الخير، لا سيما الشكر على الإيمانية، لأن لا تنقلب خمارية أو غيرية في مقابلة اجتماع أهل الكتاب على الشر الذي جرهم إلى الخمارية والغيرية. وقال السيوطي في الإكليل في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وغربا، فوائد الآية الخطاب مشروعية صلاة الجمعة والأذان لها والسعي إليها وتحريم البيع بعد الأذان. واستدل بذلك من قال إنما يجب إتيان الجمعة على من كان يسمع فيه لله، ومن قال استدل بها من قال لا يحتاج إلى إذن السلطان لأنه تعالى أوجب السعي ولم يضطرب إذن أحد، ومن قال لا تجب على النساء لعدم دخولهن في خطاب الذكور خطاب هنا للمؤمنين الرجال. وقال في الاثنين في قوله تعالى فإذا قضي في الصلاة فانتشر في الأرض إباحة الانتشار عقب الصلاة، فيستفاد منه تقديم الخطبة عليها، فإذا قضي في الصلاة فانتشر في الأرض، نحن نعرف أن صلاة الجمعة لابد لها من إيه؟ من خطبة، ما الدليل على وجوب الخطبة؟ من السورة أيوة وتركوك قائمة إذا رأوا زيارة الأولها انفضوا ليه وتركوه قائمة، لولا أن حضور الخطبة والإنصاف إليها واجبا لما عاد الله تركهم الإيه؟ خذ الكلمة تركوك قائما متى يكون قائما؟ في حال الخطبة وتركوك قائما. وأيضا يؤخذ بهذا أن الأصل الإمام يصلي صلاة الجمعة إيه؟ قائما واجبا. يقول فإذا قضي في الصلاة تنتشر في الأرض، يؤخذ منها إباحة الانتشار عقب الصلاة، فإذا نستفيد من هذا أيضا إيه؟ من حيث التأثير الخطبة الأول والنقطة الأول الخطبة بدليل قوله تعالى فإذا قضي في الصلاة تنتشر في الأرض، فإذا قضي في الصلاة تنتشر في الأرض لأنه لا يقرأ الخطبة بخلاف طبعا صلاة العيد، يعني لأن الخطبة تأتي بعد الصلاة، فالجمعة بتكون الخطبة أولا ثم الصلاة ثم الانتشار، فيفهم من الآية فإذا قضي الصلاة تنتشر في الأرض أن الخطبة تكون مقدمة على الصلاة. وظاهره أنه لا يسرع بعد أدائها صلاة ما، غير أنه كان صلى الله عليه وسلم يتنفل بعدها في بيته ركعتين وفي رواية أربعة. وأما اعتقاد فرضية الظهر بعدها إذا تعددت فتعصب المذهبي لا برهان له. يقول قطني الحادث في هذه البلاد في هذه الأوقات تدعو إلى أكثر من جمعة، إذ ليس للناس جامع واحد يدفعهم ولا يمكنهم جمعة واحدة أصلا، إلا أن خروجها إلى حد أن لا فرق بينها وبين بقية الصلوات في كثير من المساجد الصغيرة التي لم تسير بمثلها، قد هول فيه الصوفي في فتاويه لأنه مما جاءه مشروعيتها وما مضى عليه عمل الخروج الثلاثة بل تسميتها جمعة، فإن صيغة دعونة في اللغة للمبالغة. ومن جملة فالجوامع الكبار الذي تؤمها الأسواق يوم الجمعة ويحتاج لإقامتها فيها حاجة بينة لمجاوريها، هي التي لا خلاف في زواجها مهما تعددت والتي لا تعاد الظهر بعدها. التنبيه الفضل الأخير يدل قوله تعالى وابتغوا من فضل الله على عدم مشروعية تعطيل يوم الجمعة، ففيه تعريض بمجاربة التشبه بأهل الكتاب في تعطيل يومي السبت والأحد عن العلم إيه؟ أصلا. ورد على ما طلع فيه من الوظائف يدعو ما يدعو إلى الانقطاع عن كل عمل. والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم ولا الهدي النبوي من خبر قويم فهو تسريع ما لا يعلم به الناس. وإذا رفع الله بفضله عنا الأسرة والأولاد التي كانت على من قبلنا فما بالون نستجرها إلينا بالأسباب الضعيفة، فاللهم غفران. يعني هذا كثير من التشاغل باليهود او بالنصارى وبالذات اليهود في موضوع يوم السبت وهو الامتناع من الايه من الاعمال يوم السبت، لان بعض المسلمين قد يلزم نفسه باشياء او يمتنع عن فعل اشياء يوم الجمعه تعظيما يوم الجمعه، مثلا بعض النساء ممكن تمتنع من الغسيل تماما يوم الجمعه من غسيل الملابس او تنظيف البيت. لا ما تخص يوم الجمعه ان جاء الامور بصوره طبيعيه نعم، لكن النساء على تمام الجمعه فهذا في تشبه اليهود الذين يمتنعون عن الاعمال يوم السبت ويجعلون ذلك من تعظيم يوم السبت. واضح. فنسمع بعض العلماء استحب الخروع في التجاره والعمل عقب الصلاه والصلاه الانسان لقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانفجروا في الارض. قال في الاثنين في قوله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا لانفضوا اليها وتركوك صائما يؤخذ منه مشروعيه الخطبه والقيام فيها واشتراك الجماعه في الصلاه وسماعهم الخطبه وتحريم الانتظار. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قدمت عير مرة النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي 12 رجلا فنزلت واذا راوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. وروى ابن جرير عن جابر قال كان الجواري اذا نكحوا يمرون بالسفر والمجانين ويتركون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وينفضون اليها فانزل الله تعالى واذا راوا تجارة او لهوا وعن مجاهد الهلامو القبلي. وهذا الاخر ما جاءت في تفسير سوره الجمعه يقول قولي هذا استغفر الله.